مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. أسبوع مر على انفجار مرفأ بيروت، وما تزال الارتدادات السياسية تطرى في لبنان وسط غضب شعبي متصاعد غير مسبوق. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنواصل مناقشة الملف اللبناني، حيث نتحدث عن انعكاسات الانفجار على كافة المستويات، مثلما نتناول الخيارات المطروحة أمام اللبنانيين بالإضافة إلى مواقف القوى الإقليمية والدولية المختلفة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالمحلل السياسي الدكتور مصطفى قيصر والدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. إذن مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، وأبدأ على يميني مع الدكتور مصطفى قيصر. في البداية لابد أن نسمع انطباعك حول هذا الانفجار الكبير. الكثير من التساؤلات والأسئلة طرحت ربما لهول ما حدث في لبنان، جعل الكثيرين يعتقدون أن ما حصل هو مؤامرة وأن لبنان قد تعرض لهجوم ما أو لعمل تخريبي، بينما تقول المعطيات إلى حد الآن أن الأمر يتعلق بحالة إهمال وتسيب ليس إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد وأن نقف دقيقة أو صمتا أو إلى آخره حدادا على هؤلاء الشهداء الأبرياء الذين ذهبوا ضحية مؤامرة أو إهمال أو إلى آخره. المهم أنهم ذهبوا، فقدوا أرواحهم ويتموا أطفالهم ورملوا نساءهم وخربت ديارهم ظلما وعدوانا. هناك روايات مختلفة، من هذه الروايات من يخفف الأمر ويهون من الخطب ويفسح مجالا أمام المؤولين، يقول بأنها غلطة أو سهوا أو إهمالا إلى آخره. باعتقادي أنا حتى إذا كانت إهمالا أو سهوا أو خطأ أو إلى آخره، فهنا ينطبق على القضية المقولة المشهورة إنه العذر الأقبح من ذنب. لماذا؟ لأن مؤسسة المرفأ اللبناني قديمة جدا ولديها من الخبرات ما لا يناقش فيها، ولا يمكن أن يوكل الأمر لأناس بسطاء أو جهلة أو لا علم لهم أو لا دراية لهم ولا تمييز لهم بين ما هو خطير وما هو ليس بخطير، خاصة إذا كانت البضاعة المخزونة في هذا العنبر صاحب الرقم 12 معروف وضعها وطبيعتها على أنها مواد متفجرة خطيرة جدا، وهذا ما صنفه بها كل الخبراء وكل العلماء وكل الذين لهم دراية من قريب أو بعيد بالأمور الأمنية والأمور العسكرية، عمداء، عقداء، ضباط، مدنيين، خبراء، قالوا بأنها مادة خطيرة الانفجار، شديدة الانفجار، ولا يمكن أن تترك بهذه الطريقة. وهذه الشحنة اللي هي 2750 طن من المادة الشديدة الانفجار أمونيوم،
نترات الأمونيوم،
نحن لا علم لنا بالأمونيوم ولا بالصوديوم ولا بالأكسجين ولا بالهيدروجين، نحن محللين سياسيين، ولكن هم قالوا بأنها
نعم
شديدة الانفجار وخطيرة طيب جدا، وهي موجودة من سنة 2013 في هذا العنبر.
طيب
وأنا برأيي
نعم
عفوا، وأنا برأيي
نعم
أنها أحضرت لهذه الساعة. وأما حكاية السهو
والإهمال
أبدا، هذه مخطط،
دعنا نسمع رأي
نعم مخطط دعنا فيها
دكتور مصطفى
إلى نعم ما وصلنا إليه.
دعنا نسمع رأي الدكتور المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي من باريس. دكتور رامي، دكتور مصطفى قيصر يقول بأن هذه المادة التي بقيت لست سنوات في مرفأ بيروت
سبعة أو ست سنوات
إنما أحضرت بغرض ربما إحداث أضرار بلبنان وتحقيق ربما أيضا مآرب وأهداف سياسية، وأن الأمر لا يتعلق كما تقول المعطيات الأولية بالإهمال أو التسيب الحاصل في لبنان. ما رأيك في وجهة النظر هذه؟
اعتقادي حتى الآن لا توجد أي نتائج للتحقيق، وبالتالي يمكن القول أن كل الاحتمالات واردة، ولكن الحقيقة بالنظر إلى أن الحكومة دعنا نقول أو حزب الله المتنفس في الحكومة اللبنانية هو الذي يسيطر على المفاصل الأمنية والعسكرية، وهو الذي يسيطر على الموانئ البرية والبحرية والجوية في لبنان، وبالتالي لديه اطلاع على أن هنالك مادة خطرة موجودة في الميناء. السؤال الآن، هل من مصلحة حزب الله أن يكون هنالك تفجير في هذه اللحظة؟ شخصيا أستبعد ذلك، لا أرى أن هنالك إمكانية حقيقية، وإن كان الحقيقة الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية برمتها مسؤولة عن الفساد والإهمال المستشري في الدولة اللبنانية، وبالتالي سواء كانت هنالك مسؤولية مباشرة أو مسؤولية غير مباشرة، فاعتقادي بأن السلطة السياسية والطبقة السياسية برمتها مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وبالتالي المسؤولية السياسية المسؤولية الأمنية والعسكرية تقع على عاتق السلطة اللبنانية مجتمعة، وهذه نقطة أساسية وجوهرية يمكن أن تكون منطلقا لأي حوار حول مستقبل لبنان وحول تأثيرات هذا الانفجار الضخم على مجريات الحياة السياسية في هذا البلد.
طيب تتحدث الآن عن هذه الآثار والانعكاسات التي أحدثها هذا الانفجار الضخم. دكتور نور الدين بكيس، يعني الدكتور رامي يتحدث عن هذه الانعكاسات السياسية التي يبدو أنها ما تزال في بداياتها، الانفجار منذ أسبوع لكن يبدو أن الانعكاسات والارتدادات السياسية ما تزال مستمرة. برأيك كيف سيبدو المشهد اللبناني خلال الفترة المقبلة؟ ما هي الأهداف أو ما هي الأثار التي سيتركها هذا الانفجار على الصعيد السياسي وأيضا الشعبي في لبنان؟
أولا شكرا أخ مروان وشكرا لكل المستمعين. أعتقد أنه لا جديد يذكر في لبنان، لأنه هذا ليس جديدا، دائما لبنان كان يستطيع أن يتعايش مع أزمات سياسية أكبر بكثير، وأزمات سياسية خانقة باقية لفترات طويلة بدون حكومة، وباقية لفترة طويلة أزيد من سنتين بدون رئيس جمهورية، وبالتالي هذا الوضع السياسي المتأزم هو وضع يعني عادي في لبنان. المشكل أين؟ المشكل اختلاف الكبير في السياق. السياق هو الذي جعل الحدث ضخما وكبيرا جدا، وهو سياق التأزيم الاقتصادي، قانون قيصر، عدة يعني انهيار العملة اللبنانية إلى آخره، ضغطت بشكل كبير جدا على الشارع اللبناني. عندما جاء هذا الحد، وأعتقد أن الغالبية تعتقد بأنه الحدث هو بسبب التسيب، بسبب الإهمال، وليس بسبب إرادة أجنبية أو إرادة إرهابية، لكن وكأنه جزء من اللبنانيين قفز على الحدث نظرا للألم الذي يتجرعه جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم وجود حلول في الأفق القريب والمتوسط. ليست هناك رؤية للبنان، لأن لبنان خرج من الداخلي إلى الخارجي، أصبح لبنان يعني داخل منظومة صراع كبيرة جدا إقليمية ودولية، ولا يملك اللبنانيون القدرة الكافية على الخروج من المشاريع الكبرى، من المشاريع التي تضغط على لبنان. وبالتالي نحن أمام أسئلة صعب الإجابة عليهم. طبيعي جدا أن يعيش مستقبل لبنان بأزمة سياسية قد تدوم لسنة أو سنتين، لكن لا يمكن للبنان أن يخرج من هذه الأزمة دون الوصول إلى توافقات كبيرة. التوافقات لا يملك جزء من اللبنانيين القدرة على الذهاب إليها. هل يملك مثلا حزب الله أن يقول بأني لا أستطيع، لا سوف أقبل مستقبلا بعدم المخاطرة إطلاقا بحاضر ومستقبل لبنان في أزمات خارجية؟ لا يملك ذلك، لأن المنطلق هو ينطلق بأن لبنان مستهدف وأن ما يقوم به هو جزء من دفاع لبنان. وحتى بالنسبة للأطراف الأخرى المعادلة أكبر بكثير، لذلك كل شيء مسيس اليوم في لبنان، حتى المساعدات، المساعدات مشروطة، حتى قضية فكرة مساعدة اللبنانيين دون مرور عن السلطات الرسمية على أساس أنها فاسدة، هذا يعيد إنتاج نفس المشهد السابق وهو دعم المجتمع المدني للدخول في نزاعات ضد أطراف أخرى، لأن هناك تمويل كبير في لبنان في إطار هذه الحرب التي تتخذ عدة أشكال. وبالتالي لسنا أمام مشهد انفراج الأزمة، نحن أمام أزمة أخذت بعدا دراماتيكيا بسبب الموتى رحمهم الله، لكن في آخر المطاف هذا النوع من النظام طبيعي جدا أن ينتج الفساد وينتج التسيب، والتسيب قد ينتج أي حدث من هذا النوع، لكن حجم الحدث الكبير، العطل الكبير هو الذي جعل الكثير يركزون على المشهد الحالي. لكن التسيب موجود في لبنان، الفساد موجود، ولا تملك الأطراف حتى محاربة الفساد، لأن التخندق الطائفي يدفع الطرف أن يدافع على طائفته. طيب. للبقاء، لأنه موجود داخل صراع.
النظام الطائفي كما تحدثت دكتور نور الدين بكيس يبدو مطلبا مهما. الدكتور رامي الخليفة العلي، قبل أن أعود إليك دكتور قيصر، يعني هل تعتقد أن ما يحدث الآن في لبنان وتداعيات هذا الانفجار عزز موقف الشعب اللبناني والحراك الشعبي في لبنان الذي استعاد أنفاسه والآن بات أكثر إصرارا على ضرورة إحداث قطيعة حقيقية مع من يسميهم بالطبقة السياسية الفاسدة التي تسببت في مآسي لبنان الحالية إلى درجة حدوث مجزرة حقيقية وانفجار سببه الإهمال كما يقال حاليا؟ هل تعتقد أن من بين الأثار أن يتعزز الموقف الشعبي المصر على إسقاط نظام المحاصصة الطائفية في لبنان؟
إلى حد ما، دون أن تكون النتيجة حاسمة، لا شك بأن لبنان طبيعته أنه قائم على أساس التقاسم أو التعايش الطائفي ما بين 18 طائفة موجودة على الأرض، وبالتالي هذا النظام الطائفي متجذر، بل هو أساس الدولة اللبنانية وهو هويتها، وبالتالي الانتقال من ذلك النظام الطائفي إلى الدولة المدنية كما طالب المتظاهرون خلال الفترة الماضية أمر معقد غاية في التعقيد، وليس مرتبط بلبنان، مرتبط بتوازنات إقليمية وبتوازنات دولية، وهذا ما يجعل الحراك والتظاهرات التي شهدها لبنان أن تؤدي إلى نتيجة معينة أمر في غاية الصعوبة. دعنا نشير مروان إلى أنه ربما في كثير من التظاهرات التي اجتاحت العالم العربي ابتداء من العام 2011 كان الهدف هو إسقاط النظام إذا شئت، أو إسقاط الحكومة، أو إسقاط الرئيس، سميه ما شئت. في لبنان هذا الأمر لن يغير الكثير، حتى لو سقطت الحكومة وحتى لو سقط الرئيس ذلك لا يعني تغييرا، لأن عمليا من يحكم لبنان هم زعماء الطوائف. على سبيل المثال، لن يرضى الدروز أن يتم التخلي عن وليد جوبلاط، لن يرضى الموالنة أن يتم التخلي عن سمير جعجع وعن ميشيل عون، لن يرضى السنة أن يتم التخلي عن الحريري وعن عائلات أخرى، عائلات سياسية، لن يرضى الشيعة أن يتم التخلي عن حزب الله وعن حركة أمل. هذا هو جذر الأزمة في لبنان. لكن هنالك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها، أنه على الأقل من الناحية الاقتصادية كانت انعكاس للوضع السياسي، لأن كل طائفة بلبنان مرتبطة بدولة أو بدولة عربية أو غربية تدعمها، وبالتالي كان يأتي دعم للسنة على سبيل المثال من دول الخليج وعلى رأس المملكة العربية السعودية، يأتي دعم للشيعة من إيران، يأتي دعم للموارنة من الغرب ومن فرنسا، يأتي دعم للدروز في بريطانيا في مرحلة من المراحل. كل هذا الدعم كان يؤدي إلى نهضة اقتصادية معينة. الذي حدث خلال السنوات الماضية أن حزب الله سيطر على المشهد وحجم الطوائف الأخرى، وأصبحت الدولة اللبنانية مرهونة بحزب الله، وبالتالي أي دعم من الدول الأخرى توقف، لأنها لا يمكن أن تدعم حزب الله ولا يمكن أن تدعم إيران والوجود الإيراني، وبالتالي ذلك انعكس أزمة اقتصادية خانقة. إذن أين جذر المشكلة في لبنان؟ هو في النظام الطائفي. هل يمكن بالفعل أن تؤدي المظاهرات التي نشهدها حاليا إلى تغيير المعادلة السياسية وإلى تغيير النظام السياسي؟ أعتقد أن هذا احتمال صعب للغاية، لأنه مرتبط بإيران، مرتبط بتركيا، مرتبط ما يحدث في سوريا، مرتبط بدول الخليج، ومرتبط باعتبارات كثيرة خارجة عن الحسابات اللبنانية. ومن هنا يمكن أن يتم تعديل بعض التعديل الطفيف، ولكن باعتقادي أنه لن يتم تغيير النظام، وحزب الله مستمر في سيطرته، وبالتالي الأزمة الاقتصادية مستمرة، الأزمة السياسية، وحتى الأزمة الأمنية والعسكرية.
طيب الدكتور مصطفى قيصر، يعني الدكتور رامي يرى أنه من تقريبا شبه مستحيل الحديث عن إسقاط نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، يعني لا يمكن، لا الموارنة لن يقبلوا بتهميش ميشيل عون، الشيعة لن يقبلوا بتهميش حزب الله، وإلى آخره من الطوائف الثمانية عشرة موجودة في لبنان. لكن السؤال، يعني من الذي يتظاهر في شوارع لبنان؟ من الذي يطالب الآن؟ يعني أكيد هناك تيار شعبي جديد ظهر في لبنان يطالب بإسقاط هذه المنظومة القديمة. يعني الكل اتفق من كل الطوائف أن المآسي عندما تأتي لا تستثني لا سنيا ولا شيعيا ولا مسيحيا. أنا هل برأيك أن لبنان الآن من الصعب عليه التخلي عن نظام المحاصصة؟
أولا أنا مجهد جدا ومتعب جدا وحزين جدا ومتشنج جدا، ولكنني إذا أردت أن أحاور خاصة في هذا المجال سوف أتخلى عن تشنجي وعن توتري وأتكلم بالأخ رامي. بيقول أنه حزب الله مسيطر، هذه مقولة بكل تأدب بقول أنه غير دقيقة، بديش أقول أكثر من هيك. حزب الله منصرف للمقاومة وله شعبيته وله جماهيره. أما حكاية المحاصصة وحكاية التسيب، أنا ضد كلمة التسيب أساساً، ومن السذاجة أن نرى أن القضية كانت نتيجة إهمال، بل كل شيء مخطط. الفساد في لبنان موجود، ليس بدعاً وليس جديداً، ولكن من الذي أسس هذا الفساد؟ الفساد صناعة، الفساد صناعة. من الذي صنع هذا الفساد؟ بكل بساطة، لا يوجد شعب فاسد ولا يوجد إنسان يولد من بطن أمه فاسدا. البيئة والمحيط هو الذي يفسدني ويفسدك ويفسد الناس. سنة 1922 و1918 ظهر وعد بلفور. سنة 1920 دخلت فرنسا إلى لبنان، ولبنان وفرنسا إذا زرعت نبتة فإنها لا تريد لها أن تموت، تنمو 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 إلى آخره. فرنسا هي التي زرعت وأسست للمذهبية والطائفية والمحاصصات، وأرادت أن يكون لبنان ضمن المخطط الاستراتيجي العالمي أن تكون فلسطين وطن قومي لشعب الله المختار رقم واحد، وأن يكون لبنان وطنا قوميا لشعب الله المختار رقم اثنين اللي هم إخواننا الموارنة. هذا سنة 43 لما استقل لبنان على هالأساس. الطائفة المارونية هي التي تحكم بقانون 6-5 6-5، يعني كل الطوائف اللبنانية لها 5 حصص والطائفة المارونية لها 6 حصص. نشبت ثورة 58 وذهب ضحيتها ألوف، كان عبد الناصر بالساحة احتواها عن طريق اللواء فؤاد شهاب وهو ماروني. بعدين إخواننا الموارني ليسوا من النوع اللي إنه متعصبين أو متخلفين، لا، فيهم طاقات مثقفة رفضت التفريق الفرنسي.
طيب حتى لا نسترسل في الوقائع التاريخية وهي مهمة.
نعم. ثم جاءت الحرب الأهلية بعد 58، انتهت حرب
75،
حرب جديدة، احتلالات إسرائيل. إسرائيل بقيت في لبنان 18 سنة.
نعم.
عدوان 2006 وعدوان 2005 وعدوان 2013. يعني أنا قارن الجزائر ولبنان. إذا كانت الجزائر دفعت بسبع سنوات 2.5 مليون شهيد، فلبنان دفع به الفترة هذه كلها أكثر من 2 مليون شهيد. لبنان نعم دفع بسبب مين؟ النبتة التي غرستها فرنسا. نحن اليوم كما يقول الأخ رامي حزب الله في موارنة، في مسيحيين، في دروز، ليس طائفيا وليس شيعيا، مقاومة مقاومة. أما إيران فهي التي تعاطفت من موقفها. لا أريد أن أقول أكثر من هيك.
طيب لحظة أعود للدكتور نور الدين بكيساخ يعني حتى نوزع الوقت بالتعادل. الدكتور يعني هذا الموضوع الطائفي، يعني هل تعتقد أن لبنان غير مستعد للتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والتوزيع الطائفي للمناصب الذي يراه اللبنانيون بأنه سبب الفساد وسبب ما يحصل لهم؟ هل لبنان مستعد؟ هل هو جاهز يعني للمرور إلى هذه المرحلة وإن كان لابد؟
أخ مروان، هو مشكلة مرجعية. إلى من يحتكم اللبنانيون؟ اليوم اللبنانيون ليست هناك أي مؤسسات يستطيعون أن يحتكمون إلى، حتى الجيش في آخر المطاف وليس جيشا قويا ولا يشكل مرجعية كلية. رأينا ذلك بشكل واضح عندما طلب أن يكون الجيش هو الذي يشرف على التحقيقات، لكن غالبية الأصوات اليوم في لبنان والكثير منها فلنقل الكثير منها تطالب بالتحقيق دولي، أي بمعنى ليست هناك مؤسسات مرجعية في لبنان. عندما لا توجد مؤسسات ضامنة طبيعي جدا أن ينفذ الأجنبي ويتدخل لي من أجل تقديم الحماية، وهذا هو الواقع اللبناني. كيف يمكن الخروج والتنازل عن الطائفة في ظل نظام ليست فيه مؤسسات، ليس هناك قضاء مستقل حقيقة؟ ومشكلة لبنان أخ مروان أنها نموذج جدير بالدراسة، لأنه يستطيع أن ينظم انتخابات نزيهة ويوصل نخب يعني منتخبة، لكن فيما بعد بعد أشهر فقط يتحدث عن النخب الفاسدة. من أوصل هذه النخب الفاسدة إلى السلطة؟ وبالتالي معادلة لبنان معقدة، لأنه نموذج فاشل بامتياز، نموذج التجربة أن تجربة النجاح بالفشل، لأن الكثير من العرب كانوا ينظرون إلى النموذج اللبناني على أساس أنه أجمل نموذج، نموذج فيه الحريات، فيه الإبداع، فيه حرية الرأي، فيه الانتخابات الحرة، فيه كل ما يتطلبه تتوق إليه الشعوب العربية، لكن نتائجه كارثية، لأنه النموذج السرطاني الذي انتقل إلى النموذج العراقي وأصبح نموذج آخر في لبنان، نموذج عراقي لا يحتكم إلى أي مرجعية، يبقى دائما يتخندق، وكلما مر الزمن زاد تخندقه الطائفي. وبالتالي لا يوجد الآن في لبنان ما يستطيع به اللبنانيون أن يقفزوا إلى مرحلة أخرى، تحتاج إلى تدافع، تحتاج إلى ألم. ما نشهده اليوم هو الشكوى، الشكوى من المنظومة، من النظام، لكن أزمة النظام بدأت تتحول إلى أزمة دولة. انتقلنا من أزمة النظام الفاشل إلى أزمة الدولة الفاشلة، والدولة الفاشلة اليوم هي أمام محك حقيقي. وبالتالي لذلك الأجندة الدولية أكبر من لبنان، أكبر بكثير من لبنان، ولا يمكن أن نغض الطرف وأن نقول بأننا نحن أمام أزمة سياسية فقط. الأزمة السياسية ليست محلية فقط، الأزمة هناك مراهنة كبيرة. الفضاء اللبناني أخي مروان متحكم فيه، معطر، ليست هناك عند حركات شعبية عفوية، ليس هناك شيء اسمه عفوي، وربما يسمح بأن تكون مدارة عفوية في الأيام الأولى، لكن بلد السفارات، بلد السفارات المهيمنة المتدخلة لا يسمح بذلك، وبالتالي يتم ركوب موجات الحراك يعني في فترات قصيرة جدا. لذلك يعلم جيدا اللبناني أنه كل شيء معطر، السياسة مؤطرة، الاحتجاج، الغضب مؤطر في لبنان وقابل للتوظيف. ورأينا ذلك بشكل واضح، بمجرد وقوع الانفجار خرجت الاتهامات الجائزة، الكل أخرج اتهامه دون انتظار حتى يعني أولى بوادر المعلومات حول الانفجار. لذلك لا يمكن الحديث عن أننا أمام أزمة يمكن التحكم فيها، هذه أزمة داخل أزمات متعددة متراكمة لا يملك اللبناني للأسف الشديد الآن إمكانية القفز منها، الخروج منها. لذلك أخشى ما أخشى أن الأطراف اللبنانية في مرحلة المراحل أن تتخندق لصالح المشروع الدولي بشكل كلي وتسمح في لبنان.
طيب هذا مهم، نقطة مهمة عندما نتحدث عن المشروع الدولي في لبنان، يقودنا للحديث أيضا عن المواقف الدولية والإقليمية. الدكتور رامي الخليفة العلي، يعني 48 ساعة تقريبا بعد الانفجار رأينا ماكرون في بيروت يتحدث إلى الناس ويعدهم وأيضا ينصح السلطات اللبنانية بالإصغاء إلى الشارع اللبناني. ما حجم التدخل الخارجي في الموضوع على اللبناني؟ وهل يمكن أن نبني على تصريحات بعض الكثير من اللبنانيين؟ هل هي لحظة يأس عندما يطالبون بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان ثم يرفضون أيضا أن تتولى السلطات الحالية التحقيق في الانفجار ويطالبون بالتحقيق الدولي؟ برأيك ما موقع القوى الإقليمية والدولية فيما يجري حاليا على الأقل في لبنان؟
أبدأ ربما من النقطة الأخيرة. نعم هي حالة تدفع إلى الإيمان بأن الانتداب ربما أفضل حال من السلطة الفاسدة التي حكمت لبنان على امتداد العقود الماضية أيا كان الوضع السياسي القائم في لبنان، ولكن هنالك نفس الطبقة السياسية التي تتوارث السياسة وتتوارث المال وتتوارث النفوذ وتتوارث الطائفية بالمناسبة. حسن نصر الله هو الذي يقول أنه يؤمن بولاية الفقيه وأنه يتبع الدولة الإسلامية في إيران ولست أنا، وبالتالي هو الذي يصر على انتمائه الطائفي أكثر من أي شخص آخر، وبالتالي هذا حزب طائفي يعبر عن الشيعة في لبنان كما هي حركة أمل، وأي كلام آخر يؤدي أو مصدره أن شخص يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك. بمطلق الأحوال ليس هذا هو موضوعنا، ولكن موضوعنا أن ما سألت عنه في إطار التجذبات الإقليمية والدولية التي تنعكس على الساحة اللبنانية. لا أعتقد أن هنالك الكثير مما يمكن أن يعمله الجانب الفرنسي، لأنه في نهاية المطاف تدرك فرنسا بأن هنالك الآن سياسة دولية بشكل عام وأمريكية على وجه التحديد تريد أن تحجم حزب الله، وبالتالي العقوبات التي مفروضة الآن هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في نهاية المطاف. المصارف التي تبيض الأموال لصالح حزب الله المجنية من قبل تجارة المخدرات ما بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، زراعة المخدرات في البقاع المأخوذة بإطار من حماية لحزب الله، كل ذلك لا يمكن القبول به.
لحظة دكتور دعه يكمل، سأعود إليك. لحظة دعه يكمل سنعود إليك.
مرفوض تماما سواء بالنسبة لفرنسا، بالنسبة للدول الأوروبية، وبالنسبة للغرب عموما، بالنسبة للدول العربية. لذلك باعتقادي طالما أن هذا التنظيم الإرهابي يخطب على صدر اللبنانيين ليس هنالك إمكانية للمساعدات، وعلى إيران بما أن لبنان أصبح جزءا من نفوذها الإقليمي وترى به قاعدة متقدمة لوجودها في المنطقة برمتها، على إيران أن تنقذ لبنان وأن تنقذ اقتصاد لبنان. ما عدا ذلك فرنسا كل ما فعلته أنها الآن تقدم أو نجحت بجمع تمويل بما يقارب 250 مليون دولار، بينما تشير التقارير إلى أن لبنان بحاجة إلى 125 مليار دولار.
دكتور
ذلك
نعم
رقم سخيف للغاية.
نعم يمكن دكتور لحظة فقط نأخذ
الجانبية للتسجيل الذي حدث.
الدكتور مصطفى قيصر، الآن لبنان يعني هو محطة للتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، وهذا ليس بجديد على لبنان. هناك أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعرفها لبنان منذ أشهر بعد حراك شعبي استمر لأشهر عديدة. أيضا يعني هناك الأوضاع تنهار من فترة إلى أخرى حتى جاء هذا الانفجار كي يزيد الطين بلة كما يقال. برأيك الآن ما هي الخيارات المطروحة أمام اللبنانيين؟ من أين يجب أن يبدأوا؟
أريد في البداية أن أعقب بكلمات بسيطة على الأخ هنا. أولا حزب الله ليس طائف، هذه واحدة. اثنين، نحن عانينا من إسرائيل على مدى 60 سنة، عشرات الألوف من واحتلتنا إسرائيل 18 سنة عانينا منها، وحروب اعتداءات. بيوم ما سمعنا أنه في فئة أو جهة عربية سجلت انتصار على إسرائيل، نحن سجلنا انتصار على إسرائيل سنة 2006 وسنة 2000 أخرجناها من لبنان، أخرجها حزب الله. لذلك استقطب المسيحي أمير لحود مثلا، سنة ماهر حمود مثلا، الدروز وئام وهاب مثلا، من كل الطوائف موجودين ملتفين مع المقاومة مع حزب الله، مش كشيعة، ما هي شيعية المقاومة. وكل الناس بتعرف انه المقاومة ليست شيعية. امير لحود رئيس جمهورية لبنان السابق، ماهر حمود من اكبر علماء السنة، وئام وهاب من زعماء الدروز، الأمير طلال إرسلان من زعماء الدروز، استقطبت كل الطوائف. ونحن تهنينا أول مرة من سنة 2006 للآن نعيش مطمئنين على الحدود مع إسرائيل، تخافوا منا ولا نخافوا منا، كتر خيره، بارك الله اللي صنع لنا نصر على إسرائيل. إسرائيل لا تخاف إلا من حزب الله، يكفي يكفي. أما يقول هو تعرف كل شيء وما تعرف هي مسيطرة، لا حزب الله
مش
لو كان مسيطر انتهى. السؤال الثاني، أول خبر طلع بعد الانفجار مباشرة بدقيقة من إسرائيل أنه مخازن أسلحة لحزب الله. حزب الله لا يمكن أن يضع في بيروت وفي ميناء بيروت قرب من حزب الكتائب وقرب من عجو المنطقة الشرقية والجمنيزي حط، ليش ما قالوش مصلحة هناك كله مكتب، ما قالوا مصلحة كله مكتب، على مين بده حطوا؟ الناس رايحة جاية كبار وصغار وعملاء مخابرات وجواسيس، شو أهبل يعني هالقد حزب الله سادش؟ لا. إذن هذه إسرائيل تبنتها لحتى تطلق العنان لعملائها يحكوا. طيب اللي الأخوة اللي قالوا بأن الانتداب الفرنسي، هذو مجموعة زعران، سبعة من شباب، سبعة من أولاد، قالوا
ما معنى زعران
يعني يعني شباب طايشين ما إلهم لا حزب ولا شيء، وين اختفوا؟ أو عزول نزلوا قولوا أنت مين هو الذي يطلب انتداب فرنسا؟ أنا قلت من البداية
هناك عريضة وقع عليها أكثر من 30,000 لبناني
طلبوا بهذا؟
إيه؟
يطلعوا لنا إياه
انتداب لبنان،
يطلعوا
في لبنان موجودة هذه
ما سمعتش فيه
30,000
لبنان 6 ملايين
56,000
ها؟
العدد يعني عريضة مفتوحة،
مفتوح.
تعبير عن حالة غضب.
هذا طلب، هذا أساسا أنت بتقبل، أنت كجزائري تقبل عودة فرنسا إلى الجزائر في حدا؟
السياق اللبناني مختلف تماما.
لا أنا قلت لك إنه كل المآسي يعني. أنا عفوا قلت لك كل المآسي صنعتها فرنسا، وقلت لك الفساد صناعة فرنسية، الفساد عموما صناعة سواء فرنسا ولا غير فرنسا.
لكن هو تعبير
عن الأستاذ يعني الأستاذ نور الدين، الأستاذ
يعني
نور
الدين هذه المطالبات يعني لا يمكن أن نشيطن الذين طالبوا بها، لكن
هذا قايش بيمشي
ويفوت، تعبر عن حالة يأس موجودة في
طيب.
الشارع اللبناني
ممكن غضب ممكن
ويأس
ممكن
من الطبقة السياسية الحاكمة
يعني
أصبحوا يقولون الانتداب
الفرنسي أهلا وسهلا فيه
أرحم من الطبقة السياسية الفرنسية.
طيب ما ليش
خطير.
أنا معاه، أنا الطبقة السياسية فاسدة، لكن مين أنشأ لها الطبقة السياسية؟ حتكلم عن هذا الطبقة السياسية الفاسدة، طبقة
السياسية أنشأها نظام المحاصصة الطائفية.
ما أنا حقول لك شغلي، أنا حقول لك مسألة التدويل.
طيب
التحقيق الدولي ما معناه أن ينتهي لبنان 13 سنة يحققوا مشان يثبتوا أنه حزب الله قتل رفيق الحريري. أنا بقول لك رفيق الحريري كان يسعى بكل قوته أن يعمل ورقة تفاهم مع حزب الله، ورفيق الحريري كان صديق حزب نصر الله الشخصي، وحزب الله لو بده يقتل رفيق الحريري كان قتل غيره مثلا، يقتل يعني بلا ما نسمي أسماء، مستحيل. ورفيق الحريري كان طيب. وطني عروبي قومي شيوعي، ولكنه أراد، أنا برأيي أراد أن يجمع الصيف والشتاء على سطح واحد، فاقوا به الجماعة فقتلوه ليتهم حزب الله، مستحيل.
طيب حتى لما نتيف التفاصيل اللبنانية الكثيرة
الآن
نأخذ
الآن إذا التحقيق دول بهذا الموضوع معناها تعرف شو؟ حتى يغطي على الشركاء بالعملية، إلى شركاء ومنهم المسؤولين السياسيين في لبنان، وهم اللي
طيب.
هم اللي ضغطوا على حسان دياب ليستقيل، لأنه حسان دياب هدد بأنه التحقيق سوف يطال الجميع وما فيش حد فوق القانون، كل الناس تحت القانون. هم
سارعوا هو الآن
فيه.
مكلف بحكومة تصريف أعمال يعني حسن دياب
ما عندوش قيمة خلاص انتهى استقال.
طيب هذه الآن يعني الخيارات المطروحة الآن أمام لبنان، يعني ما هي الخيارات المطروحة والخيارات أيضا المتاحة الممكن تحقيقها لتجاوز هذه المرحلة حتى لا ينهار الوضع بشكل كلي في لبنان ويدخل مرحلة أخطر من التي هو عليها فيها الآن؟
هو هناك فرصتين داخل فرصة واحدة أخ مروان. الفرصة الأولى أنه الديناميكية التي أحدثها هذا الحدث القاسي جدا هي أنه أعطى فرصة للبنانيين للاستقواء على الانخراط الطائفي. يعني هناك فرصة، كل اللبنانيين اليوم يضمون الولاء للطائفة على حساب الولاء للوطن، وهذا جميل جدا، هذه مقدمة للتغيير حقيقية. وفي نفس الوقت اللبنانيين يتحدثون عن ضرورة تغيير النظام حتى لا يفتك بالدولة، يعني هذا جميل. يعني على المستوى مبدئيا هناك توافق لدى اللبنانيين أن إعادة إنتاج نفس الأوضاع السابقة تعيد إنتاج نفس الأزمات الموجودة الآن، وبالتالي هذا مكسب. المكسب الثاني ممكن جدا توظيف هذا الدعم الدولي من أجل فك الحصار على لبنان، لأن لبنان يتعرض للحصار عن طريق قانون قيصر وعن طريق طرق عديدة ملتوية، لكن لا يجب أن تكون المساعدات مشروطة. إذا كانت المساعدات مشروطة، وإذا كانت المساعدات يعني من وراء الطاولة من تحت الطاولة، تعيد إنتاج نفس الأزمة. ربما اليوم السؤال الرئيسي الذي قد يطرح في لبنان هو أن هناك طرفين في لبنان، هناك طرف يعتبر أن لبنان يجب أن يدفع تكلفة الانخراط في الأزمات الدولية، في لأن هناك خطر يتهدد لبنان. هذا الطرف يؤمن بفكرة على اللبناني أن يضحوا من أجل حماية لبنان. هناك طرف في لبنان لا يرى بأن هناك ضرورة لهذه المعركة، هذا هو أصل المشكل، وبالتالي لا يقبل بأن يضحي بحياته وباقتصاده وبضعنا نمط حياته من أجل مشروع غير مقتنع بأنه مشروع وظيفي وله أهمية ويمثل رهان اللبناني. وبالتالي كيف نستطيع أن نجمع بين هذا الأمرين؟ هل يمكن المواصلة في الانخراط في المشاريع الإقليمية دون الزج بلبنان؟ هذا غير ممكن، هذا صعب للغاية، لأن المسألة لم تعد مسألة، حتى الأطراف التي تحاول مساعدة لبنان هي داخلة في صراعات ونزاعات وعقوبات إلى آخره. رأينا أن الدول الكبرى تتعرض إلى عقوبات، روسيا، الصين إلى آخره، وبالتالي لا يجب أن نتصور مشهدا جميلا، هذا غير ممكن غير متاح. لكن الانشقاق حاصل اليوم في تصور الأزمة عند اللبناني. الكل يعترف بأن الطائفية، والطائفية وجدت قبل اتفاق الطائف، الطائفية موجودة، لا ليست كيان صهيوني الذي أنتج، لا قبل فرنسا كانت موجودة، يعني الصراعات الانشقاق الهوياتي في المجتمعات العربية والمجتمع الإسلامي كان موجود يعني منذ قرون، وبالتالي لا يجب التحجج دائما بالاستثمار في شيء، إيجاد خلقه شيء آخر.
الدولة في لبنان أنشأتها فرنسا،
لا قبل ذلك بقرون. اليوم ما يعرف عن لبنان، ما يعرف عن لبنان،
هو كان جزء من سوريا الكبرى.
للأسف الشديد عندما يحدث اشتباك شيعي سني في لبنان يتأثر باكستان وتتأثر الهند، هذا غير معقول، لأنه ذلك مورود ثقافي منذ قرون من الزمن، ورثناه عن طريق الصراعات وصدامات الجاهلية السابقة الخاطئة. فعوض أن نعالج هذه الأزمات نعطي الفرصة لغيرنا
ليستثمر،
وهذا الحاصل. لم يأتوا بشيء جديد، ولدت الصراعات قبل ميلاد أمريكا، ولدت الصراعات قبل ميلاد كيان صهيوني، وبالتالي هناك حاجة لمراجعة نقدية يعني شجاعة لكي نستطيع أن نتقدم إلى الأمام. أعتقد أن المشروع السياسي هو المشروع الضاغط.
طيب حتى لا ننسى ضيفنا الدكتور رامي، هل الدكتور رامي موجود معنا عبر الهاتف؟ لحظة دكتور، يعني دكتور رامي، يعني في سؤال أخير، ما هي الخيارات الممكنة الآن أمام اللبنانيين؟ بمعنى آخر، من أين ينبغي أن يبدأ الحل في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان؟ أزمات متعددة وخانقة، يضاف إليها تداعيات الانفجار المهول الذي شهده مرفأ بيروت الأسبوع الماضي. من أين ينبغي أن يبدأ اللبنانيون؟
بأن يكون هنالك دولة في لبنان. الآن لا يوجد هنالك دولة، هنالك دولة داخل دولة، الدولة اللبنانية داخل دولة حزب الله. أولا يجب استعادة الدولة اللبنانية بأن تخلص سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية، أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح ولا يكون السلاح بيد الميليشيات الإرهابية التي تعيش فسادا في هذا البلد، وأن لا يكون لبنان جزء من المحور الإيراني ولا جزء من أي محور. بالمناسبة أي محور آخر في المنطقة سوف يؤدي إلى آثار سلبية على الدولة اللبنانية، وأن يتم تفكيك الميليشيات الإرهابية والاستعادة عنها بأحزاب سياسية يمكن أن تتصارع من أجل الوصول إلى السلطة كما هو ديدا الدول الديمقراطية. هذا طبعا يبدو خيالا ويبدو حلما في ظل المعطيات الموجودة على الأرض. إيران ترى بأن لبنان يمثل واسطة العقد بالنسبة إلى نفوذها، بل هو قاعدة متقدمة وبالتالي أولئك الذين تحرروا من الاحتلال الإسرائيلي جاءوا بمحتل إيراني لا يقل بشاعة ولا يقل ضراوة ولا يقل شرا على لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. الآن هنالك احتلال ربما أكثر تجذرا في المجتمع اللبناني وهو الاحتلال الإيراني. ما عدا استعادة الدولة اللبنانية هذه هي الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية وهي أن لا يدخل لبنان في أي محور وبالتالي يستفيد وأن يعود لبنان مرة أخرى سويسرا الشرق كما يسمى، وأن يكون هنالك محور للاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي، وأن يكون بلد للسياحة والاستثمار والاقتصاد وما إلى ذلك. النقطة الثالثة وهي إعادة بناء النظام السياسي على أسس غير طائفية وعلى أسس غير هوياتية. بالمناسبة في كل الدول يوجد هنالك انقسامات هوياتية، هنا في فرنسا يوجد النورماندي ويوجد الكورسيكي ويوجد الباسكي ويوجد غيرها، ولكن عندما يتم ترجمة كل ذلك إلى فعل سياسي هنا تقع الكارثة. المجتمع الديمقراطي يجب أن يتكرس ويتجاوز تلك الهوياتية المنفلتة إلى الانتماء الوطني. الآن عندما يكون هنالك رئيس أكبر حزب مسلح، الحزب الوحيد المسلح، عندما يقول أنا انتمائي إلى ولاية الفقيه وإلى الدولة الإيرانية وإلى الجمهورية الإسلامية وأنا يأتيني تمويل والسلاح والتمويل يأتي من طهران، كيف يمكن أن نتخيل بعد ذلك وجود دولة؟ هذه ليست دولة، هذه عصابات تحكم في لبنان وليس أكثر من ذلك، هذه مجرد ميليشيات إرهابية. وبالتالي على من يؤمن بهذا النموذج أن يضحي كما أشرت أنت وكما أشار ضيفك، أن يضحي من أجل هذا النموذج العقائدي الإيراني الذي يريد أن يتكرس في لبنان. طبعا هنالك المستفيد ميشيل عون ووئام وهاب وغيره لا، ولكن هل هؤلاء تعبير؟ هل وئام وهاب يعبر عن الدروس؟ إذا كان وئام أين ذهب وليد جبران؟ أين ذهبت عائلة أرسلان؟ على سبيل المثال للحصر. وبالتالي في كل هذه الطوائف هنالك رفض لسيطرة طائفة واحدة، عندما يختل التوازن فتوقع المزيد. أنا بالعكس أنا لا أتوقع أن هنالك خروج من الأزمة، أنا أتوقع مزيدا من الأزمة. هذه الأزمة لا يمكن أن تستمر، لا يمكن السماح بوجود طائفة تفرض كلمتها وتفرض قرارها على بقية الطوائف وعلى بقية التكتلات. هذه الطائفة وهذا الحزب الطائفي سوف يؤدي إلى انفجار الوضع في لبنان. من يمتلك السلاح فيما بعد سوف يحارب هذه الحزب الطائفي، نعم. لأنه يريد أن يفرض طائفيته على الجميع، وهذا أمر مرفوض لا داخل لبنان ولا خارج لبنان. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها فقط، وهي أن لبنان لا يمكن أن يكون، طالما يجب أن يكون هنالك توازن داخلي ما بين الطوائف وتوازن في محاورها الإقليمية أو في سياستها الإقليمية. ما عدا ذلك فإن لبنان أعرج وهو يقفز، وبالتالي يبقى دائما غير مستقر ومهدد بالسقوط بأي لحظة.
شكرا جزيلا لك الدكتور رامي الخليفة العلي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وسؤال أخير لك دكتور مصطفى قيصر، الآن نتحدث عن الحل، لا يمكن أن نشرح ما يحصل في لبنان، لابد أن نعطي بقعة ضوء، كيف يمكن للبنان أن يتجاوز هذه المرحلة؟ ربما هو الآن أمام فرصة تاريخية.
بس أنا كان من رأيي إنه هذا الكلام اللي انحكى حرام ينحكى بالإذاعة.
تفضل.
على كل حال الأستاذ نور الدين تكلم عن المذهبية والطائفية والكذا. أنا سبق وقلت في البداية الفساد صناعة والطائفية صناعة والعرقية صناعة والعنصرية صناعة، لكن من الذي صنع هذه الأشياء كلها؟ الجهات الدولية الطامعة بالجزائر وبلبنان وبمصر وفلسطين وكل الناس،
هي استثمرت فيها
وصنعت كل هالعيوب صناعة. انت مش طائفي، انت عفوا
انتج محلي، اعتقد انه انتج محلي.
لا 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 ابدا. شوف يا نور الدين انا منيش عنصري ولا انت عنصري ولا انت طائفي.
انا 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 اريد ان اسمع اجابه، يعني الان أن نتحدث عن لبنان، يعني ما هي الخيارات المطروحه، كيف يبدا الحل في لبنان؟ يعني
انا طرحنا مشاكل وانا بتصوري دخلت القوى الاجنبيه، يريد
هي موجوده من زمن،
لا لا لا
يعني
الان دخلت بقوه لتغطي بعد شويه بينسوا الموضوع، وشالوا له حسان لأنه كان حيحاكم الجميع، وما تنش يحاكم، المحاكمة الجميع تعني الكشف عن خيوط التفجير. كلهم على بالهم وقالوها أنه الجيش على باله، رؤساء الحكومة على بالهم، نجيب ميقاتي على باله، سعد الحريري على باله، نبيه بري على باله، على بالهم هذه المتفجرات موجودة بالميناء. حتى ميشيل عون قال أنا عارف لكن ليش ما تصرفتوش؟ هذا السؤال، من الذي ضغط عليكم حتى لا تتصرفوا؟ هذا السؤال اللي سوف تجيبوا عليه الأية. والحل في لبنان الآن، شالوا اللي كان بده حاكم الكل، قالوا له ارتاح، بكرة بيجيبوا واحد، ما هو حل إجماع، وهكذا دواليك.
لكن هذه المرة يبدو أن الشارع في لبنان
لا، والشارع
يعني
والشارع لا لا الآن الشارع
في حالة غضب غير مسبوق،
سوف يكون التداعيات، سوف
يطالب بالتجديد، وطالب قبل الانفجار بتجديد الطبقة السياسية ثم منح لهم وقتا وفرصة، يبدو أنهم فشلوا. الآن الغضب شديد في الشارع اللبناني، ننتظر. نعم ننتظر.
الطبقة السياسية فاسدة عندنا في لبنان،
هذا متفق عليها في لبنان، يعني كل
وهي الآن حتعاقب
ذلك،
حتعاقب إن لم إن عن
طيب
إما دكتور. عن طريق المحكمة أو عن غير طريق المحكمة.
دكتور الشعب نعم دكتور رأي. مصطفى قيصر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لضيفي من باريس المحلل السياسي رامي الخليفة العلي. شكرا أيضا للدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.